الحادية عشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. البرلمان الإيراني يستعد للرد على الخطوة الأوروبية ضد حرس الثورة الإسلامية. صنعاء تحذر التحالف السعودي من أي محاولة للالتفاف على المفاوضات بشأن تجديد الهدنة. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن غربي رام الله. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. دانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي بيان البرلمان الأوروبي الأخير ضد حرس الثورة الإسلامية. رئيس اللجنة وحيد جلالزاد اعتبر هذا الإجراء خطوة مسيسة وتدخلا بالشأن الإيراني، مضيفا أن اقتراح الأوروبيين إدراج حرس الثورة الإسلامية ضمن قائمة المنظمات الإرهابية كي يتم التصويت عليه ليس إلزاميا ولا يترتب عليه أي وضع قانوني. وشدد جلالزاد على أن نوابا بمجلس الشورى اقترحوا ضم الأوروبيين إلى قانون اعتمد عام 2019 ردا على الأمريكيين عندما قاموا بذات الخطوة، مؤكدا أن هذه المسألة ما زالت قيد الدراسة. نددت الخارجية الإيرانية بشدة تدنيس القرآن الكريم في السويد، مؤكدة أن الرأي العام في العالم الإسلامي يتوقع من الحكومة السويدية منع تكرار مثل هذا السلوك المعادي للإسلام وترك مرتكبي هذه الإساءة دون عقاب. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنغاني إن بعض الدول الأوروبية وكما في الماضي أطلقت بذريعة دعم حرية التعبير الوهية أيدي المتطرفين لنشر الكراهية ضد المقدسات والقيم الإسلامية، لافتا إلى أن تكرار تدنيس الكتاب المقدس لمليار ونصف المليار مسلم هو مثال واضح على الترويج للعنف. تصنف إيران من بين أفضل الدول في العالم في مجال إنتاج الزهور والنباتات، فأراضي إيران تعتبر من أنسب الأراضي للزراعة، ومشاتلها من أفضل المشاتل لزراعة الزهور والنباتات التي هي رمز الجمال في الحياة، وهي مبهجة للصدور ومريحة للنفوس وتعطي شعورا بالتفاؤل والأمل.
إيران بامتلاكها أقاليم ذات مناخ متنوع وأنواع نباتية نادرة ومحلية وأخصائيين من ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا النباتات الطبية وزراعة الورود ونباتات الزينة، تعد واحدة من البلدان المتقدمة في مجال تصدير الزهور والنباتات في العالم.
مع العائلة تجولنا في هذا المكان، وفي الحقيقة نموذج الطبيعة حلوة مزدهرة وفيها الألوان المختلفة من النباتات المنزلية والنباتات الصحية والطبية أيضا.
أشجار نادرة وزهور مبهجة تراها وكأنك تخرج من جو المدينة الخانق إلى عبق الطبيعة الساحر لاستنشاق رحيق الأزهار والنباتات.
لدينا زهور ونباتات وأنواع أوراق التين، وكذلك لدينا أنواع من نباتات الفيكوس والصبار ونبات الأرقطيون والبنجامين والأنجلونيما.
عندي وايد أشياء، وايد ورود، وايد أحبنهن، كل ما أروح أنا أشتري وأخلي بالبيت، يعني أبغى عندهن قلبي يفتك، وايد أستانس من عندهن.
وفي الواقع إحنا هنا اليوم استنشقنا أكسجين جديد وطانا فرد حيوية خاصة ونشاط إحنا وأطفالنا وعائلتنا وكل العوائل اللي موجودة بهذا المعرض.
معارض الزهور والنباتات تشكل مصدر دخل مهم لكثير من الشباب.
من مميزات المعرض أنه يساعد بالتسويق ويساعدنا أكثر بالمبيعات، وأيضا يفيد شبابنا اليوم ويصير لهم مصدر رزق.
يعد كل من العراق ودول الخليج وأفغانستان وأوزبكستان وروسيا وماليزيا وفيتنام وأذربيجان من بين الدول التي تستورد الزهور والنباتات من إيران.
تعتبر معارض الورود والأدوات من أفضل أدوات التسويق وأكثرها فاعلية في عالم الأعمال اليوم، وتساهم المعارض بشكل فعال في زيادة الإنتاج والتصدير، ولها تأثير كبير على انتعاش اقتصاد المجتمعات.
حضر عسكري بارز في وزارة الدفاع اليمنية التحالف السعودي بتصعيد غير مسبوق، فيما لو حاول الالتفاف على نقاط التفاهم والتقدم الإيجابي مع صنعاء. وقال العميد عبد الله بن عامر إن قوة الجيش اليمني تعاظمت، وعلى دول العدوان أن تدرك ذلك في حال حاولت الالتفاف على أي تفاهمات. إلى ذلك أكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الحاكم في اليمن وجود تقدم كبير في المحادثات، مشددا على استمرار الحوارات والمباحثات حول الرواتب والتعويضات ومجمل المطالب التي قدمتها صنعاء لتحالف العدوان لتجديد الهدنة ووقف الحرب. تفاصيل أوفى حول التهديدات اليمنية بالتصعيد ضد تحالف العدوان السعودي في حال التفافه على المفاوضات بشأن تجديد الهدنة نستمع إليها في سياق تقريرنا التالي.
وإحنا اليوم بنأكد في القوات المسلحة اليمنية
تهديدات جديدة للمسؤولين اليمنيين في صنعاء حول مساعي دول العدوان لإفشال التقدم الحاصل في موضوع اتفاق تمديد الهدنة الأخير، حيث قالت وسائل إعلام يمنية إن قياديا عسكريا بارزا في وزارة الدفاع توعد التحالف السعودي بتصعيد غير مسبوق فيما لو حاول الالتفاف على نقاط التفاهم والتقدم الإيجابي مع صنعاء، مضيفة أن نائب دائرة التوجيه المعنوي العميد عبد الله بن عامر قال إن قوة الجيش اليمني تعاظمت بشكل غير مسبوق، وإن على دول العدوان أن تدرك ذلك في حال حاولت الالتفاف على أي تفاهمات. إلى ذلك أكد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن وجود تقدم كبير في المحادثات، لكنه شدد على أن هناك حوارات مستمرة ومباحثات حول الرواتب والتعويضات ومجمل المطالب التي قدمتها صنعاء لتحالف العدوان السعودي لتجديد الهدنة والعمل على وقف الحرب، مضيفا أن النقاش يتعلق بالملف الإنساني كموضوع المرتبات وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وأن الجمهورية اليمنية ثابتة على مواقفها ومطالبها المشروعة، لكنه أشار إلى أن المراوحة لا تزال قائمة. ومع وجود الضبابية في المشهد السياسي حول الاتفاق من عدمه أو بنود الاتفاق وزمانها الذي من المقرر أن يعلن عنه، فقد نشرت وسائل إعلام سعودية وإماراتية وقالت إنها بنود الاتفاق، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق حتى الآن بين الأطراف المتحاورة على بند رواتب الموظفين مدنيين وعسكريين استنادا إلى قاعدة بيانات العام 2014 وفتح رحلات تجارية جديدة من مطار صنعاء إلى 6 من الدول هي قطر والأردن وماليزيا والهند، بالإضافة إلى الوجهتين السابقتين الممثلتين بمصر والأردن، كما تشمل أيضا رفع الحصار بشكل كلي عن ميناء الحديدة واستئناف تصدير النفط والغاز وفتح الطرقات بين المحافظات على أن تدخل البلاد في هدنة لمدة 6 أشهر، كما تم التأكيد على أن تنفيذ بنود هذا الاتفاق سيتم قبيل إعلان تمديد الهدنة رسميا.
أصدر مكتب حقوق الإنسان بمحافظة تعز اليمنية بيانا استنكر فيه جرائم وانتهاكات مرتزقة العدوان السعودي بحق أهالي مديرية الإقباط بمحافظة لحج، وندد البيان بإقدام المرتزقة على تفجير منزل أحد المواطنين وتهجيره، مشيرا إلى حالة الانفلات الأمني في الإقباط وضواحيها وتداعياتها الكارثية على الوضع الإنساني في تلك المناطق التي أصبحت مسرحا لجرائم القتل والاختطاف والتعذيب. كما دعا المنظمات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية وتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها حتى تطالهم أيدي العدالة. تقدم أكثر من 300 عسكري في الجيش السوداني بينهم ضباط بشكوى قضائية يطالبون فيها باستحقاقات لم تسلم لهم كاملة أبان مشاركتهم في العدوان على اليمن، وبحسب الشكوى المقدمة فإن السعودية كانت تستقطع مبالغ من مرتباتهم الشهرية طيلة مشاركتهم بذلك العدوان دون توضيح الأسباب. وكان الرئيس المخلوع عمر البشير شارك السعودية بالحرب على الشعب اليمني، وقد حذا حظه رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان حيث دفع بألف العسكريين بهذا العدوان. وللمزيد من التفاصيل حول موضوع اعتراضات العسكريين السودانيين على المشاركة في العدوان على اليمن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
من الأخطاء الكارثية للرئيس المخلوع عمر البشير مشاركته السعودية والإمارات العدوان على اليمن، وحذا حذوه عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي ونائبه محمد حمدان دقلو حيث دفعا بآلاف الضباط والجنود في هذا العدوان. الآن أكثر من 30 ضابطا في الجيش السوداني و300 جندي في العدوان على اليمن قدموا شكوى للقضاء السوداني يطالبون فيها باستحقاقاتهم، ويقولون إن السعودية ظلت تستقطع 1500 ريال من كل ضابط و1000 ريال من كل جندي طيلة مشاركتهم في ذاك العدوان دون توضيح الأسباب، هذا بخلاف استحقاقاتهم في السودان لم تسلم لهم كاملة.
مماطلة من الغيابة عدم التسمية، يقولوا التسوية، يعني كل جلسة بيجيبوا وزر، كل جلسة بيجيبوا وزر. فالحد الآن حسم ولا يجوا الليلة ده طلبوا غادي 20 شهر القادة الدام لحد يوم 15/2 غادي التسوية.
الضابط أحمد إسماعيل تمت إحالته للمعاش بعد أن تبنى قضية زملائه في الجيش السوداني.
أنا أعرف أنه في ظلم، لأنه يعني أصلا ما في سبب حاجة كده في ملفيب والدنيا معاش ما في لحد الآن في دفعات شغالين ولسه ما بلغت سن المعاش وملفي نظيف.
وأبدى أحمد إسماعيل ندمه حيال مشاركته في هذا العدوان.
لا ما بريء نهائي، ما بريء أرجع لشنو؟ ما أنا حس فقدت منصبه، فقدت رتبتي، وأس أسرتي ضحية في الحتة دي، هرجع لشنو تاني؟ ما بريء. يعني الواحد يتمنى إنه يعني المشكلة تتحل. يعني هنا كلنا مسلمين وإخوة، أنا بتمنى المشكلة تتحل بين الليلة وبكرة والغوات الجايدة.
قصة هذا الضابط الذي شارك في العدوان على اليمن هي واحدة من قصص كثيرة لضباط وجنود سودانيين شاركوا في العدوان على اليمن، وجل حديثهم وخلاصته لم نجن شيئا سوى الندم.
استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد المواطن طارق عودة بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من مستوطن على جبل الرسان قرب كفر نعمة شمال غرب رام الله. وادعى إعلام الاحتلال أن فلسطينيا حاول تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة بيت إيل، إلا أن مستوطنا أطلق النار عليه بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاده على الفور. نفذت قيادة العمليات المشتركة العراقية ضربة جوية استهدفت إرهابيين اثنين من عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك ما تسبب بالقضاء عليهما. خلية الإعلام الأمنية أكدت أن العملية تمت استنادا إلى معلومات استخبارية ومتابعة وجهد ميدانيين، مضيفة أن المهمة تأتي استكمالا لضربات مماثلة ضد هذه الجماعات شهدتها الساعة الماضية. وفي السياق، اعتقلت قوات الحشد الشعبي 4 إرهابيين خلال تنفيذها لمهام أمنية في محافظة الأنبار غربي العراق. كما تمكنت وحدات الحشد من الإطاحة بعنصر إرهابي من عصابات داعش في سهل محافظة نينوى. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الدول الأوروبية تفشل في التوصل لقرار بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد الألمانية. تظاهرات حاشدة في أنحاء فرنسا رفضا لإصلاح قانون التقاعد. استمرار التظاهرات الشعبية في أنحاء بيرو ضد حكومة الرئيس دينا بولوارتي. أهلا بكم من جديد. فشلت الدول الغربية في التوصل إلى قرار بشأن تزويد أوكرانيا بدبابات من طراز ليوبارد 2 في حربها ضد روسيا. وخلال اجتماع نظم بإحدى القواعد الجوية في ألمانيا بمشاركة ممثلين عن 50 بلدا من حلفاء أوكرانيا، أبدت كل من وارسو وهلسنكي استعدادهما لتسليم الدبابات إلى كييف، لكن إعادة تصدير أي من المعدات الألمانية مشروط بالحصول على موافقة برلين. من جهته صرح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الألمان لم يتخذوا قرارا بهذا الخصوص، متوقعا قيام وحدات أوكرانيا بهجوم مضاد في موسم الربيع بحسب زعمه. وللمزيد من التفاصيل حول الانقسام الغربي حول الحرب في أوكرانيا وتزويدها بالسلاح، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
باتت الحرب الروسية في أوكرانيا مصدر قلق وانقسام غربي واضح، فإلى الآن لا يزال الخلاف قائما بين أعضاء الناتو حول ملف تزويد كييف بالدبابات. صحيفة نيويورك تايمز قالت إن الخلاف لا يزال مستمرا بين الولايات المتحدة وألمانيا بخصوص إرسال الدبابات إلى الجيش الأوكراني، حيث تشترط برلين أن تقوم واشنطن بإرسال دبابات أبرامز قبل قيامها بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى كييف. وأشارت الصحيفة إلى وجود خلافات بالآراء بين أعضاء حلف شمال الأطلسي حول قضايا استراتيجية الحلف للعام المقبل ودعم أوكرانيا في الأشهر القليلة المقبلة، ويدور معظم الجدل خلف أبواب مغلقة، لكن عدم رغبة ألمانيا في توفير الدبابات أصبح معروفا للجميع. الإدارة الأمريكية باتت منزعجة من الطريقة التي سارت بها المفاوضات مع ألمانيا، وتضغط الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على برلين لإمداد كييف بالدبابات، الأمر الذي يلقى خشية وترددا كبيرين لدى المستشار الألماني أولاف شولتز والكثير من الساسة الألمان بإرسال هذه الدبابات إلى كييف تفاديا للمواجهة المباشرة مع روسيا. وقد انتقد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي علنا المستشار شولتز لعدم موافقته على إرسال الدبابات. بدوره أشار وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى إجراء محادثات مع نظيره الألماني بهذا الخصوص، إلا أن الاتصالات لم تصل بعد إلى نتيجة، خصوصا وأن أصواتا في أوروبا بدأت تتحدث عن نقص خطير في مخازن الأسلحة نتيجة إرسالها إلى أوكرانيا، الأمر الذي يهدد الأمن القومي للدول الأوروبية. ميدانيا دمر الجيش الروسي خط الدفاع الأول للجيش الأوكراني في محور زاباروجيا، وتوغل مسافة 7 كيلومترات في عمق الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وأخذت القوات الروسية المبادرة على طول خط الجبهة وسيطرت على بلدات مهمة جنوب مدينة أريخوف، فيما أعلنت البحرية الأمريكية مقتل جندي أمريكي سابق كان عضوا في الكوماندوس من وحدات النخبة وترك وظيفته في عام 2019، وأوضحت البحرية أن الجندي في دينيبرو.
شهدت مدينة باريس تظاهرات شعبية حاشدة احتجاجا على مشروع ماكرون برفع سن التقاعد بحلول عام 2030، ولفتت وسائل الإعلام إلى أن فئة الشباب كانت حاضرة بالمسيرات، مضيفة أن الحكومة الفرنسية لم تبدي حتى الآن أي نية لتراجعها عن هذا القرار. ويأتي ذلك تزامنا مع إضرابات ينظمها العاملون في العاصمة الفرنسية، من ضمنها إضراب من المقرر أن ينطلق الاثنين القادم مع اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي. احتشد نحو 30,000 شخص وسط مدينة مدريد في مظاهرة منهضة لسياسات الحكومة تتهمها بتقويض الدستور، وضمن فعالية مدعومة من قبل الأحزاب اليمنية تجمع المشاركون أمام مبنى البلدية مطالبين رئيس وزراء إسبانيا بالاستقالة. وكان آلاف العاملين بالقطاع الصحي نظموا مسيرة في شوارع العاصمة الإسبانية مؤخرا رفضا لخطة نظام الرعاية الصحية العامة في البلاد. نظم عشرات البولنديين في العاصمة وارسو مسيرة ترفض مشاركة بلادهم بالحرب المتواصلة في أوكرانيا، وردد المشاركون شعارات تندد بسياسات بلادهم الداعمة لكييف، مشددين على ضرورة محاسبة أي مسؤول يسعى لإقحام البلاد في العمليات العسكرية داخل أوكرانيا. يشار إلى أن بولندا تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة الدول المؤيدة لمنح الأوكرانيين كافة الأسلحة والمعدات العسكرية للاستمرار في نزاعهم مع الجانب الروسي. تواصلت التظاهرات المناهضة للرئيس البيروفية دينا بولوارتي في العاصمة ليما وبقية البلاد، وقد اتسمت التظاهرات بالعنف ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 45 شخصا منذ بداية الأزمة، ورشق المتظاهرون القوات الأمنية بالعاصمة وأشعلوا النيران حول جسر أناشيوايكو في محاولة للتقدم نحو المطار، فيما ردت القوات الأمنية بقنابل الغاز المسيل للدموع. وجاءت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان رسالة إلى لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو الذي يلعب في نادي النصر، تروي لها فيها حكايات لم يسمعها من قبل عن مضطهدين في السعودية. المنظمة الأوروبية السعودية أشارت في رسالتها إلى أنه سيتم استغلال رونالدو خلال فترة إقامته في هذا البلد للتغطية على مجازر وانتهاكات النظام الحاكم وأوضاع السجون والمعتقلات والتعامل الوحشي مع المعتقلين. طلبت النيابة العامة السعودية بإعدام الداعية الإسلامية الشهير عوض القرني، متهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة في المملكة، بحسب وثيقة قضائية اطلعت عليها وكالة فرانس بريس.
في عام 833 كانت خطب الجمعة تصف الإمام أحمد بالخارج والضاء كعادة أي حاكم مستبد، حين يعتقل أي أحد يصفه بالضال والخارجي واوا واوا كيل من التهم بغطاء سياسي وديني أيضا. المصائب التي تحدث في الزنازين وفي قاعات المحاكم تفتقر لأبجديات التقاضي والعدل. أروي لكم في هذه السلسلة لائحة الدعوة التي تم تسليمها لوالدي الدكتور عوض القرني. وبالمناسبة أغلب ما يتداول الذباب في موقع التواصل الاجتماعي لم تضع النيابة في لائحة الدعوة، لأنها تعلم أنها تهم سخيفة فقط لتضليل الرأي العام. التهم الأولى والثانية كما وردت بالنص: واحد، التعاطف مع دولة معادية وبين قوسين قطر. اثنين، التحدث عن الأزمة القطرية. في 4 يونيو 2021 المصالحة القطرية والله الحمد. تم حل كل الملفات وأغلق كل الملفات إلا ملف واحد، ملف المعتقلين بسبب هذه الأزمة. والتهمة لم تكن تلقي دعم من قطر أو دعم قطر أو تلقي أموال من قطر، لا، التعاطف مع قطر. لكن أنا على يقين بأن أي مواطن عاقل سيشعر بالخزي من هذه التصرفات الصبيانية، تصرفات تفتقر لأبجديات الأدب والذوق والسياسة أو حتى الرجولة في الخصومة. وهذا ما كان يحذر منه والدي وبقية المعتقلين.
وأخيرا، أفادت مصادر أمنية تايلاندية بمقتل 3 انفصاليين من الجبهة الوطنية الثورية جراء تبادل لإطلاق النار مع قوات أمنية في مقاطعة نارثي وايت جنوب البلاد. ودعت شرطة المدينة أن الانفصاليين استهدفوا قوات مشتركة كانت تتنقل بمنطقة جبلية قرب الحدود مع ماليزيا، مشيرة إلى استمرار المواجهات المسلحة لنحو 5 ساعات والتي انتهت بمقتل المهاجمين. يذكر أن تايلاند تشهد منذ عام 2004 حركة تمرد انفصالية بعدد من أقاليمها ذات الغالبية المسلمة في نزاع أدى إلى مقتل الآلاف. في ختام حصادنا الإخباري، هذا تذكير بالعناوين. البرلمان الإيراني يستعد للرد على الخطوة الأوروبية ضد حرس الثورة الإسلامية. صنعاء تحذر التحالف السعودي من أي محاولة للالتفاف على المفاوضات بشأن تجديد الهدنة. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن غربي رام الله. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة من برنامج ألوان ثقافية. نتعرف اليوم في هذا البرنامج على قصر غولستان.
مستمعينا الكرام، كاخ غولستان أي قصر غولستان بمعنى قصر حديقة الزهور، هو مجمع ملكي سابق لسلالة القاجار التي حكمت إيران ما بين عامي 1794 و1925 للميلاد. يقع هذا القصر العظيم في مدينة طهران العاصمة، وهو جزء من مجموعة من المباني الملكية التي كانت محاطة ذات يوم بجدران قلاع طهران التاريخية، والتي تسمى بالفارسية أرج، وما زالت هذه التسمية تطلق على هذا المجمع.
تشير الوثائق والمستندات التاريخية إلى أن قصر جولستان يعود بناؤه إلى عام 988 للهجرة القمرية، أي زمن الملك عباس الصفوي. بيترو ديلا والا السائح الإيطالي يصف في جانب من مذكراته عام 1028 للهجرة القمرية مدينة طهران بالأشجار الباسقة التي تحيط بالقصر الملكي، الأمر الذي يؤكد أن هذا المجمع قد نال المزيد من اهتمام السياح الأجانب أيضا. تشير الدلائل إلى أنه في عهد كريم خان زند، أي ما بين عامي 1173 و 1180 للهجرة القمرية، تسبب بناء الديوان خانة، وهي المركز الذي يعنى بشؤون القضاء، تسبب في إجراء تغييرات جذرية على المجمع.
بالطبع لا يمكن اعتبار أي من التغييرات التي تم إجراؤها في مجمع جولستان أكثر فعالية وروعة من عصر آغا محمد خان قاجار، الذي استغل أزمة إيران الداخلية في نهاية العهد الزندي وبعد وفاة كريم خان عام 1193 للهجرة، وكذلك بعد هزيمة لطف علي خان ليصبح حاكم السلسلة الزندية ويضع التاج الملكي على رأسه في نوروز سنة 1210 للهجرة ويستقر على كرسي السلطة.
أغا محمد خان القاجار مؤسس القاجرية اتخذ طهران عاصمة له، وهكذا حظي مجمع جولستان باهتمام الملوك الذين بلغوا سدة الحكم في البلاد. مع تتويج فتح علي شاه الملك القاجري عام 1212 للهجرة، اتخذ كل شيء لونا مختلفا، وجلبت الأحلام المجيدة لهذا الملك الكثير من التطور والجمال إلى قصر جولستان.
في 13 من شهر سبتمبر عام 1848 تولى ناصر الدين شاه الملك القاجاري السلطة في هذا القصر، وكان ملكا على إيران حتى 2 من مايو 1275، وقد زار أوروبا 3 مرات، وقد تسببت هذه الزيارات في أن يخضع قصر جولستان لتغييرات أساسية ويأخذ شكلا مختلفا متأثرا بالعمارة الأوروبية.
نعم مستمعين الكرام، تسلم ملوك القاجرية وهم مظفر الدين شاه ومحمد علي شاه وأحمد شاه على التوالي زمام الأمور خلال الفترة القاجرية، إلا أن القلعة الملكية لم تتغير كثيرا حتى انقراض هذه السلالة في ربيع الثاني عام 1344 للهجرة، والذي تزامن مع 31 أكتوبر عام 1925، وذلك بسبب أحداث سياسية مثل الثورة الدستورية وتداعياتها. لذلك فقد تحول هذا المبنى إلى جزء مهم من الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني.
تم تتويج البهلوي الأول في 24 من أبريل 1926، أما البهلوي الثاني في 26 من أكتوبر من عام 1967 في نفس المجمع. في عهد الدولة البهلوية فقد تم استخدام القصر للاستقبالات الخاصة بالعائلة المالكة، يشار إلى أنه قد تم إدراج مباني مجمع قصر جولستان على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام 2013. خلال هذه الفترات فقد شهد قصر جولستان أيضا تغييرات اعتبرت وفقا للعديد من الخبراء تغييرات جيدة، وفي بعض الأحيان لم تكن مناسبة.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا للاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
أهلا ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل. أعزائنا المستمعين، تبلغ مساحة مجمع قصر جولستان حوالي 53,000 متر مربع. يتكون المجمع من 17 قصرا ومتحفا وقاعة، وقد تم استخدام تلك القصور في عدة أمور مختلفة من أهمها التتويج. ويقع في القصر عرش الطاووس الذي جلس عليه ملك إيران عام 1967 وسط احتفالات باذخة. هذا المبنى التراثي الضخم فيه العديد من المباني، لكن المبنى الأساسي فيه ينقسم إلى جزئين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وهذا الأخير هو قصر جوليستان، وفيه باحة دار الحكومة أي الديوان الملكي، وحديقة كبيرة مربعة الشكل وهي حديقة جوليستان، وهاتان الباحتان الكبيرتان تتوسطهما بعض الأبنية والممرات وبما فيها حريم الملك الذي هو محل إقامة زوجاته وأولاده. وأما أهم معالم القصر فهي إيوان حجر الرخام، باحة كريم خاني الخاصة، رواق السلام، رواق المرايا، رواق المائدة صفر خانه، رواق بريليان، المبنى المخصص للاستراحة والنوم، قصر شمس العمارة، القصر الأبيض، الفسطاط، تشادور خانه. يتكون إيوان حجر الرخام من 65 قطعة من حجر الرخام الفاخر وبأحجام مختلفة، وهو أحد أروع الأماكن في قصر جوليستان، وبقربه إيوان عاج، وقد تم تشييده في عهد الملك ناصر الدين شاه القاجاري لأجل تخزين النفائس والأشياء الثمينة فيه، وجدرانه محفوفة بنقوش جميلة ورائعة من الجبس وما كان معهودا من الزينة في العهد الزندي.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية، نتعرف في هذه الحلقة على قصر جوليستان.
أيها الأحبة، يقول علماء الآثار إن عمر هذا القصر يعود إلى 442 عاما تقريبا، وهو مشيد وفق معايير معمارية وفنون هندسية فذة وفريدة من نوعها، تعكس الجمال المعماري في العهد القاجاري الذي بلغ ذروته إبان حكومة الملك ناصر الدين شاه، ونقوشه الرائعة تجسد التركيب الهندسي الأوروبي الفارسي والذي تحول في أوائل القرن العشرين إلى نمط لهوية فن العمارة الإيراني الجميل.
مستمعين الكرام، هناك الكثير من الآثار القديمة في هذا القصر والتي تعرض فيه ضمن متحف خاص بتراث العهد القاجاري، وبما في ذلك آثار فنية رائعة كالحجر الذي نصب على قبر الملك ناصر الدين شاه القاجاري، وحجر كبير من الرخام، وبعض الآثار التي خلفها الفنان الشهير كمال الملك وسائر الفنانين الإيرانيين والأجانب. كما أن هذا القصر شهد أحداثا عديدة طوال عدة قرون، بحيث غيرت مسيرة التاريخ في إيران، أبرزها الثورة الدستورية.
في عام 1922 للميلاد تزايدت أعداد زوجات الملك ناصر الدين شاه القاجاري، وإثر ذلك لم تعد غرف القصر تكفي لإقامتهن، لذلك أمر أمين السلطنة إبراهيم خان بهدم بعض مبانيه وتشييد مباني أكبر منها، وبالفعل نفذ الأمر وتمت توسعة القصر.
مستمعينا الكرام، في عهد رضا شاه البهلوي بادرت الحكومة إلى تدمير المعالم الموروثة من العهد القاجاري والتي كانت مخصصة للفسق والفساد. تم تخريب مبنى القصر المخصص لنساء الملك وبنيت بدلا عنه وزارة المالية، ولكن الحقيقة أن رضا شاه كان يكن الضغينة للسلسلة القاجارية، لذلك أقدم على تخريب تراثها.
مستمعينا الكرام، إلى أحدى الباحات المهمة في هذا المجمع، وهي باحة كريم خاني الخاصة، وكما هو واضح من اسم هذه الباحة أنها مرتبطة بالحاكم القديم كريم خان زند، حيث يرجع تاريخ تشييدها إلى عهد هذا الحاكم، وفيها أهان الملك أغا محمد خان القاجاري جثمان كريم خان بعد أن نبش قبره ونقل عظامه المندرسة من شيراز إلى هذا القصر، حيث رام من ذلك إهانته. وهذه الباحة في الحقيقة تضم الآن رفات ذلك الحاكم الذي كان مدفونا في مدينة شيراز. الملك أغا محمد خان القاجاري دفن عظام كريم خان زند تحت أحد السلالم لكي يكون موطئا لأقدام المقيمين في البلاط إهانة له، وقد كان المتزلفون له يتسابقون في وطء هذا المكان. وبعد انقراض السلسلة القاجارية نبش المكان من جديد، واستخرجت عظام الحاكم الكبير كريم خان زند مرة أخرى ونقلت إلى مدينة قوم لتدفن هناك.
في أول سفر قام به الملك ناصر الدين شاه إلى أوروبا، شهد المتاحف ومعارض اللوحات الفنية في بعض بلدانها، وعندما قفل راجعا إلى إيران أمر ببناء معالم ثقافية على غرارها، لذلك تم هدم بعض مباني القلعة القديمة وبنيت بعض أجزاء قصر جولستان إلى جانب رواق العاج، حيث شيدت الصالة الكبيرة ورواق المرايا والمتحف. بني رواق المرايا تزامنا مع بناء رواق السلام، وهو في الواقع جزء من مبنى المتحف الجديد، حيث نقلت الآثار الموجودة في المتحف القديم إليه، وهو مزين بزخارف ونقوش، وفيه لوحات جميلة رسمها الفنان الشهير محمد خان كمال الملك.
رواق العاج أو المائدة وبالفارسية السفرخانة يعتبر أحد أجمل الأورقة في قصر جولستان، وهو اليوم عبارة عن متحف حيث تحفظ فيه آثار عديدة، أهمها النفائس التي أهديت للملوك الإيرانيين من قبل حكام سائر البلدان وملوكها. وفي عهد الحكومة البهلوية كان يستخدم كدار للضيافة لاستقبال الضيوف المرموقين والوفود الأجنبية، وهو مزين بنقوش رائعة بيد الفنان الشهير محمود خان المعروف بملك الشعراء، وتعكس هذه النقوش ظاهر قصر جولستان قبل إعادة ترميمه.
مستمعينا ومستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج في برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم، وكذلك أرحب وأحيي الدكتور أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، هناك الكثير من المتاحف الأثرية في إيران، ومن جملتها متحف قصر جولستان. برأيكم ما هي أهمية دمج متحف قصر جولستان بين نمط العمارة الإيرانية والعمارة الأوروبية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتميز مجموعة قصر متحف جولستان الأثرية التاريخية في طهران زخرفتها بمختلف المرايا ورسم الصور والتجهيزات الفنية، وبطبيعة الحال عند عدد كبير من الباحثين والخبراء في مجال الآثار والمواقع التاريخية إن أهمية هذه المجموعة الأثرية التاريخية تعود إلى عاملين أساسيين. أولا، إن الهندسة المعمارية لهذه المجموعة هي تدل على أمقي تطور وتقدم الهندسة المعمارية الإيرانية وفترة الانتقال فيها، حيث نرى خلال هذه الفترة أن المارة الإيرانية والنمة المعمارية الإيرانية تأثرت في هذه الفترة بمختلف العلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع مختلف الدول الأوروبية، وبالتالي تم تتميم قصر جولستان الأثرية على شكل وقرار الأمارة الكلاسيكية الجديدة المألوفة آنذاك في أوروبا. وبالتالي نشير إلى أن هذا الأسلوب الجديد المتأثر من الفن الأوروبي المعماري في إيران يسمى بمدرسة طهران للهندسة المعمارية. أما العامل الثاني هو لا يمكن اعتبار قصر جولستان مجرد تشكيلة أو هيكلية معمارية فقط، بل إن هذه المجموعة الفنية تعتبر حقيقة كنزا ثمينا وقيما للأعمال والآثار التاريخية لإيران والعالم. هذا ما يميز هذه المجموعة الأثرية التاريخية عن مثيلاتها وذراعتها الإيرانية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وللعلم أن مجموعة جولستان التاريخية تم تسجيلها في قائمة اليونسكو للتراث العالمي سنة 2013 الميلادي. وأيضا يجب الإشارة إلى بعض الأمور التي تتعلق بغزية الهندسة المعمارية والإيرانية ودمجها بنمة المعمارية الأوروبية. أحد الأعمال الفريدة من نوعها في هذه المجموعة إلى عملية الزخرفة أو التزئين بالقطع الغاشاني، هو أحد الفنون اللافتة للنظر في هذه المجموعة التاريخية. بالطبيعة الحال إن زخرفة بالغاشاني وزخارف غاشانية من أحد الأعمال الفريدة التي نشاهدها في هذا القصر. وبطبيعة الحال الفن الغاشاني يحتل جزءا كبيرا ومهما في عملية الزخرفة، تحتوي على موضوعات القصص التاريخية والأساطير، تحكي عملية صيد الحيوانات من قبل السلاطين والأمراء، قصص الحروب والمعارك والرسوم الرومانسية والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية، وأيضا صورا للنباتات والحيوانات والملوك. كما أن هناك تعرفة أخرى في هذا القصر تحذر التقاليد والعادات المعمارية الغربية. ومن جملة هذه الزخارف تزئين هذه المجموعة، هناك قاعة أو صالة في هذه المجموعة تسمى قاعة أو صالة المرايا، مزخرفة بمختلف غطاء المرايا، وبطبيعة الحال انعكاس الضوء في قاعة الصالة التاريخية حقيقة شكلت تحفة معمارية جميلة، وإضافة إلى القوة والمتانة التي تتعلق بهذه القاعة. أيضا يجب الإشارة إلى عملية الزخرفة بالذهب، ومن جملتها الأرش الرخامي، يعتبر من أهم وأجمل التحف الفنية المعمارية في هذه المجموعة. بطبيعة الحال أشير إلى موضوع آخر، وهو الملك القاجاري ناصر الدين شاه كان يولي اهتماما خاصا بتصوير الأشخاص والأماكن، خاصة عند قيامه بالرحلات والسفرات مختلفة. وفي الحقيقة كان هو مولعا ومحبا للفن الفوتوغرافي، في مجموعة قصر جولستان صورا التقطت وتم التقاطها بأمر من هذا الملك ناصر الدين شاه، وتم تصوير هذه المناطق والصور وتغطي مساحة من هذه المجموعة الأثرية في مجموعة جولستان. كما يجب الإشارة إلى الاعتماد على الفن الأرسي، وهي سمة أخرى من سمات الإمارة الإيرانية في قصر جولستان. أساتذة الفن المعماري الإيرانيين يأخذون بعين الاعتبار أحوال الطقس والمناخ في تصميم وشكل شبابيك ونوافذ المباني. وعلى سبيل المثال تنعت النوافذ وشبابيك بشكل يسمح للغرف بالوصول إلى الهواء الطلق عند فتحها. عند استخدام الفن الأرسي نرى جمالية خاصة تزين مجموعة جولستان الأثرية في طهران. وشكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكرك دكتور على مشاركتك في هذا البرنامج.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم، ونواصل الحديث حول قصر جولستان.
أيها الكرام، في الجانب الشرقي من قصر جولستان يقع قصر شمس العمارة، وهو أحد المعالم الرائعة التي يقل نظيرها في إيران، حيث تم تشييده بعد أن عاد الملك ناصر الدين القاجري من جولته الأوروبية، لذلك بني في عدة طوابق، وتمتاز هيئته المعمارية بفن مركب بين أسلوب العمارة الغربية والإيرانية. يتكون هذا القصر من 5 طوابق، وارتفاعه يبلغ 35 مترا، وفي الآونة التي شيد فيها كان أعلى مبنى في محافظة طهران، وأول عمارة يستخدم فيها هيكل حديدي.
في الأيام الأخيرة من حكم الملك القاجاري ناصر الدين شاه، أرسل له الملك العثماني السلطان عبد الحميد أثاثا فخما، وبما أن القصور الرئاسية آنذاك كانت مليئة بالأثاث الفاخر، لذلك قرر ناصر الدين شاه تشييد قصر جديد في الجانب الجنوبي من قصر جولستان لكي تزين بهذا الأثاث الفخم.
وبالفعل فقد تم تشييد بناء جديد ظاهره مزين بحجر الرخام الأبيض، لذلك سمي بالقصر الأبيض، والأسلوب المعماري الذي اعتمد في بنائه يناظر فن العمارة السائد في قارة أوروبا إبان القرن 18، وقد خصص للاجتماعات الحكومية، وفيه مقر رئيس الوزراء آنذاك، وأطلق على رواقه اسم رواق السلطان عبد الحميد.
يقع المرسم في الجانب الشمالي للقصر، وبالتحديد بين باحة كريم خاني الخاصة والمتحف، حيث تعرض فيه اللوحات النفيسة لأشهر الفنانين القاجاريين، واللوحات والنقوش الموجودة فيه تعكس مسيرة تطور فن الرسم في إيران في تلك الآونة.
أحد المباني الجميلة التي تستقطب نظر السائح لدى تفقده قصر جولستان هو المبنى المسمى بادجير، وقد تم تشييده بأمر من الملك فتح علي شاه القاجري، وهذا المبنى أي البادجير تعني التهوية، ففي هذه البناية برجان للتهوية وتلطيف الأجواء الداخلية، لذلك سمي بهذا الاسم. وتذكر المصادر التاريخية أن الملك القاجري مظفر الدين شاه قد توج بالملوكية فيه خلال حفل رسمي.
في عهد الملك ناصر الدين شاه القاجري تم ترميم هذا المبنى، وهو حتى يومنا هذا ما يزال متماسكا وقائما باستحكام، حيث يوجد فيه حوض كبير كان الملك ناصر الدين شاه يحتفظ فيه بشتى أنواع الطيور المائية النادرة ويشرف على تربيتها بنفسه.
مستمعين الأكارم، حينما يدخل السائح في قصر جولستان قد لا يتوقع وجود مطعم فيه، ولكن بعد أن يتفقد بعض معالمه ويتجول في باحته سيجد نفسه أمام مطعم تراثي إيراني أصيل يقدم أشهى الوجبات المحلية في أجواء تاريخية لا نظير لها.
ويعتبر القصر اليوم أقدم المعالم التاريخية في العاصمة الإيرانية، كما يعتبر تحفة معمارية بما يحويه من أثاث وتحف، وهو اليوم مفتوح للعامة بعد أن تحول إلى متحف بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى الفقرة الأخيرة ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. أعزائنا المستمعين، المعالم التاريخية المنتشرة على طول البلاد كقصر جولستان تعد وسام شرف على جبين هذه الأرض،
وهي تدل على طول عمرها وأهميتها في الماضي. يمكن رؤية هذه الهياكل في كل مكان في إيران، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. يمكن للمتابع أن يجد العديد من المباني التي لا تزال تستحق المشاهدة والرغبة، بغض النظر عن مقدار غبار الأيام الذي يغطيها. كما يمكن زيارة هذه الأعمال عدة مرات واكتشاف أشياء جديدة في كل مرة من خلال التأمل والتعمق في مختلف زواياها، حيث فيها ما يخبر عن التاريخ والفن والهندسة التي احتفلت بها هذه الأرض. إن تسجيل الكثير من المعالم التاريخية ومنها قصر جولستان في قائمة التراث العالمي لليونسكو هو من الأحداث الجيدة التي حتى لو قمنا بمراجعتها آلاف المرات فإنها ستظل تسعد قلوبنا. في هذه الحلقة من البرنامج أيها الأحبة تجولنا في أروقة وفضاءات هذا القصر الذي لا يبعد عمن يسكن العاصمة طهران، حيث طهران القديمة. يتمتع قصر جولستان بذاكرة تاريخية لأكثر من 440 عاما، عاش برد الحياة ودفئها وبقي صامدا إلى اليوم لكي لا تحرم الأجيال اللاحقة من رؤية واحدة من أكثر المجموعات التاريخية الفريدة في إيران. مجمع قصر جولستان يحتوي على جزء مهم من تاريخ الفن الإيراني، وبسبب وقوع أحداث مهمة فيه فهو يعتبر وثيقة قيمة وحيوية من أهم جزء في تاريخ الفن الإيراني. ولكن قلما سمح العيش في ظروف الحياة المدنية أن يحضر المواطن في هذا العالم التاريخي وأن يسمع الأخبار والدروس التي ما زال يحكيها القصر بكل جوانبه وزواياه للزائرين.
أيها الأحبة، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع قصر جولستان. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
شكرا لكم مستمعين الأكارم وإلى اللقاء.
وحدي في ظلمتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.